بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراضين المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مسألة الأسرة الإسلامية بالمئجر، يعني في الواقع احنا كتب الله عز وجل علينا أن نكون بعيدين عن أوطاننا، كتب علينا أن نتوزع في أنحاء الأرض، وسواء أكان هذا الأمر فيه نفع لنا أم فيه ألم وضرر لنا، على العموم رب ضارة نافعة. هذا اللون من التوسع في أنحاء الأرض اصطحب معه أفكارنا وحضارتنا وعقائدنا، وما نشك أن هناك شيء من الإيجابيات في هذا المعنى، يعني أننا كلما انتشرنا في بقاع الأرض بصورة أوسع حملنا معنا فكرة البيت إلى حد ما وبشرنا به، على أن لي أمل كبير أن نحمل فكرة البيت عمليا ولا نحمله قوليا ونخالفه عمليا. يعني الواقع أن الإنسان إذا كان متأدبا بالأمور التي يقولها يكون موقفه أكثر تأثيرا. يعني أنا عندما أدعو إلى الالتزام بالأخلاق يجب أن أكون متمسك قبل ذلك بالأخلاق حتى لا يخالف قولي عملي فأعطي بذلك أسوأ سيئة. مهما كان احنا توزعنا كما قلت كتب الله عز وجل علينا ان نتوزع في بقاع الارض، واصبح مما يهمنا هو هيكل الاسره الاسلاميه. احنا طبعا عندنا الاسره الاسلاميه لها مواصفات عندنا في بلداننا. المفروض ان الاسره الاسلاميه اول ما يوجد تماسك بين افرادها، يعني احترام متبادل بين الزوج والزوجة، واحترام متبادل بين الأولاد والآباء، واحترام متبادل لأفراد الأسرة الأبعد. يعني إذا كانت الأسرة تضم مثلا جدات وأجداد، على العموم هيكل كامل للأسرة المشرع الإسلامي ينظم هذا الهيكل ويضع له قواعد ويضع لها آداب ويضع لها أحكام ويلزم الفرد المسلم أن يتمسك بهذه الأحكام. وإذا كانت الأسرة الإسلامية تهمنا وقد خرجت إلى الخارج وتعرضت إلى الانهيار في بعض الأماكن، وفي بعض الأماكن إلى أنه تدسست إليها مفاهيم غريبة على الأسرة الإسلامية، غريبة على حضارتنا، فإحنا في الواقع ينبغي أن نصب اهتمامنا على حفظ هيكل الأسرة. يعني كيف مثلا افرض الآن إحنا في إنجلترا، كيف في إنجلترا نقدر نحفظ طاعة الولد لأبويه ونحفظ رعاية الأبوين للولد؟ ما هي الوسائل التي ينبغي أن نتخذها؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، هل هناك وسيلة أكثر فاعلية من الامتثال للشريعة لما أمر الله عز وجل به من نظام ورعاية في مجال الأسرة؟ طبعا لا. نشهد أن ما أمرنا به الله عز وجل يكمن فيه الفلاح والصلاح، وعن طريقه نستطيع أن نحفظ نظام الأسرة بلا حد. معنى ذلك أنه عندنا مسؤولية موزعة، مسؤولية الأبوين بالنسبة للأبناء، ومسؤولية الأبناء بالنسبة للأبوين، ومسؤولية أفراد الأسرة بالتضامن والتكافل معنويا وماديا. الأمور هذه بأجمعها طبعا تستأثر باهتمامنا، يعني ما في شك أنت يسوق الآن إذا تجد ولد هنا، إذا تكلم صوته يعلو على صوت أبيه أو على صوت أمه، وإذا رأى يتصرف يفرض رأيه على أبويه مثلا، والأبوان وصلت إلى مرحلة من السن بعد ما يكون يلون جنب الولد هذا اللي أصبح أقوى منهما. نعم، ولا القانون أو الوضع الحضاري لا يسمح لهم بأن يتخذون بعض الإجراءات لتأديب الولد. إذا ينبغي أن نحمل الولد على أن ينبعث من داخله شعور بمراعاة الأبوين، ونحمل الأبوين أيضا على أن يخففون من القيود اللي يصوروها دخيلة في نظام وهيكل الأسرة المسلمة. يعني نثقف الأبوين ونثقف الأولاد حتى يصير لون من التكافؤ ولون من التوازن في التعامل والتفاعل الاجتماعي داخل نطاق الأسرة. هذا شيء لا بد من أن ينصب اهتمامنا عليه، لأن الواقع الدنيا بالنسبة للأبوين نقولهم أن الدنيا مو أن أنت تطلع من الصبح تركض إلى المساء بدون أن تعطي ساعة وساعتين لأولادك، لأنك تلقي بالسوق نوع من الربح يستخدمك ويخليك ما تعنى بأسرتك أبدا. هذه ناحية. الناحية الثانية، أنا هنا وضعت إيدي على بعض المفارقات. أكو بعض الآباء لما يجي إلى هذا المحيط شاف أن إنكم شريفين، شاف أن المرأة هنا ميسورة يسهل تناولها، وقد تكون أكثر إثارة وأكثر تبرج، فاستأثرت بي، صار يركض وراء غرائزه، ونسي زوجة رافقته بالسراء والضراء، رافقته على ألم الحياة، وكانت أما لأولاده، وكانت فراشا له، وكانت جميلة في مسيرة الحياة. هذا نشأ وأصبح يركض وراء الغريزة. وبعض النساء أيضا استقطبتها مظاهر الحياة هنا، فأصبح سهل عليها مثلا أن تتهاون بحقوق الزوج، أو تتهاون بما يريده الله عز وجل منها في حفظ نظام الأسرة. وعن هذين الطريقين الأولاد أيضا صار لهم نوع من الانفلات، يعني أصبح الولد ما يشعر بوجود رابط وثيق يحكمه الاحترام وتحكمه الأخلاق في ظل نظام الأسرة. فأدى كل ذلك إلى تفكك الأسرة وإلى تقريبا إلى انهيارها، وهذا الواقع خطر يهددنا، يجب أن نحسب له حساب. يعني لو كانت فضيلة أنكم شريفين، لو كانت المسألة هي مسألة كم يوم من الدنيا يقضيها الإنسان هنا ثم يذهب كما يعتقد البعض، لا، المسألة سهلة، لكن المسألة مسألة حياة، مش كم يوم. احنا اللي يصير مهما تكون على ما خليت تكون على اثناء، لا، هي مؤشر. احنا نعتقد ومعنى الدليل ومعنى البرهان ان هذه مرحلة من المراحل اللي نسميها دنيا نمر بها، ونعبر الى دنيا دائما نعبر الى ما نسميه الاخرة، ونثاب ونعاقب ونحاسب هناك. هذه من لا نحسب الحساب، لانه يعني مسألة يومين يعيش الانسان وانتهى، فسهل عليه مثلا ان يتساهل وساهم ربع من الأرض 20 متر، فيها مثلاً 20 نوع من النبات، كل نوع من النبات والأزهار إلى ألوان، أنماط من الورد في الرائحة، في التخطيط، في الخريطة، في الهيكل. هاي من أين يعني إذا شوه التراب؟ التراب عنده قدرة يعطيني هذا اللون من الإبداع. يعني هذا الطين هو استطاع أن يخلق لي هذا اللون من الإبداع؟ قطعنا مطين من ورائه مهندس قدير. هذا المهندس القدير نعم واحد مريض يشمي عنده عقدة، ما يشمي الله عز وجل، شمي طبيعة. إذا كانت طبيعة عندها عقل وعندها تخطيط وعندها أداء متقن، هذه الله شمها بشيط. هذه الله عز وجل، الله هو محيط بالكون تديره. فإذا الله عز وجل المبدع الخالق الذي أبدع هذا الكون ما يمكن أن يخلقنا يومين ثلاثة وتنتهي المسألة ونخرج من هذه الحياة وخلص بشيطة. لا، من ورائنا ما نثاب عليه وما نعاقب عليه ينبغي أن نكشف الحساب. المسألة ما الشرع الرحيم. إنكم إلى الله رجوعكم سواء كان مؤمنا أو غير يرجع لوين؟ إلى الله. الله عز وجل غدا يوقفه أمام شيء عن أمور كانت في مصلحته وتركها. هذا ينبغي أن نكشف الحساب فينعكس على سلوكنا وعلى أخلاقنا. رحم الله الخيام يقول في إحدى رباعياته، يقول: وجام يروق العقل صنعا ورقة ويهفو إليه القلب من شدة الحب، تفنن خزاق الوجود بصنعه ويكسره من بعد ذاك على الترب. قل ما معقول أنا لما أمر لي على مبدع يبني لي قصر فخم مفروض أو بناية فخمة ثم بعد دقيقتين يهدمها وينتهي كل شيء؟ هذا ما أسمي عاقل. هذا ما يصير. هذا الكون اللي كله إبداع، غدة من غدد الإنسان أعقد من أعظم معاني في العالم. هذه الله عز وجل يخلقها ويخلق الإنسان هذا اللي كله إبداع، ثم بعد يومين يموت على التراب كما تموت الديدان وينتهي كل شيء. حاشا حاشا، العقل يرى ذلك والمقاييس ترى ذلك. إذن لا بد من عالم آخر. فيا أيها البحر الذي أنا واقف بساحله لا بد من ساحل ثاني، لا بد هناك من مكان آخر يعود إليه المرء. وإذا كان كذلك إذا خلنا نأخذ بعين الاعتبار ما أمرنا الله عز وجل به من مسؤولية تجاه الأسرة بالتكافل والتبادل حتى نعمل على حفظ أسرتنا المسلمة. وحقق هنا أنت إذا قدر شوية تتأمل تقول: نسأل الله ألا يغير علينا في نظام أسرتنا. استشعرت أن المرأة العجوز ابنها تضطر أن تأخذ لها كلب يؤنس وحشتها وهي وحيدة، أو الرجل كبير السن أيضا يدوروا لدار من دور العجز يعيش في البر والخوار، يعيش بعيد عن أي نوع من أنواع المودة والشفقة والرحمة. بينما الأسرة المسلمة في ظل نظام تعاليم الإسلام أي فرد من أفرادها يقعد مفروض ويا أولاده وأحفاده يحس بإشباع من المودة والرحمة والعطف ساعة من الساعات اللي تمر عليه تعطيه لون من ألوان الشعور بالدفء العاطفي، تمدد له في عمره، تعطيه سعادة لا حدود لها، لأن يرى امتداد الطبيعي أمامه. شوف ابنك هو ابن ابنك، دون امتداده اللي راح يخلوه يعيش في الحياة ويعيشون من بعده. هذا اللون من الأسرة اللي فيه حق واللي فيه مودة، نسأل من الله لا يغير علينا به ليحفظنا نظام أسرتنا، لأنه هذا معنى يتوق إليه العقلاء قبل أن تتوق إليه القوانين، قبل أن تتوق إليه الأخلاق. مسعد، أكو كثير الآن في أنحاء أوروبا شرائح من أجناس تخالف أجناس ساكن البلد الأصليين، محتفظين بتماسكهم، محتفظين بأخلاقهم وآدابهم وعاداتهم. فينبغي إحنا أن نكون متماسكين بنظامنا وبحضارتنا وملتفين حول ما أدركنا عليه من خلق وما أمرنا الله عز وجل به من فعل وما نهانا عنه. طيب خلي نجي إلى آية واحدة من الآيات الكريمة التي اهتمت بهذا الجانب من نظام الأسرة وأولاده وعناية الحدود لها. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وأبيك لا يمكن أن تجد فصل مشرف وممتع في الأداء كهذه الآية والآية التي تلتها كالآيتين الكريمتين. في الواقع خليني يعني أضع عينك على بعض ما في الآيتين من مضامين. المضمون الأول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هنا بمعنى أمر، قضى ربك يعني أمر ربك، وإلا مو قضى بمعنى يعني فعل تكوينيا يعني من القضاء مما يقضى ويقدر ولا بد من حدوث، لا، وإنما بمعنى الأمر. جن قضى ربك ألا تعبدوا يعني أمر ألا تعبدوا إلا الله. طيب شنو صلة هذا بالأسرة؟ يعني عبادة الله عز وجل شنو صلتها إلى هذا المقطع؟ إلى صلة بالأسرة بنظام الأسرة؟ طبعا كيف؟ أنا أحاول أن ألفت نظرك إلى شيء. إحنا كثير من أذهاننا يصورون أن العبادة هي عبارة عن الصلاة والصوم، يعني الإنسان يجلس في المحراب يصلي أو إذا إلى شهر رمضان يصوم، هي العبادة مثلا، أو يروح إلى زيارة يروح إلى حج. لا، العبادة تشمل كل أبعاد الكون. كيف؟ يعني المحراب مو بس المحراب اللي بالمسجد، الأرض كلها يمكن أن تكون محراب ويمكن أن تكون كلها حانة. نفهم كيف؟ بتكون محراب إذا كان تعامل الإنسان في هذه الأرض وفق ما أمر الله. أطلع للسوق أبيع وأشتري وأنا محتفظ بالنظام الشرعي، وهذا اللون من البيع والشراء عبادة. إذا امتثلت ما أمرت به السماء في أصول البيع والشراء عن النظام التجاري اللي رسم الإسلام، أنا أكون ممتثل للعبادة امتثال الأوامر والنواهي، أنا في عبادة. إذا مشيت بالطريق ووجدت حجارة يمكن أن يضرر بها مسلم إذا مر واخترتها على الطريق، هذه عبادة. نبهي. إذا رحمت ضعيفا ما يستطيع العبور مثلا أمسكت من إيده وأعبرت به حتى أخلص من التعرض لهذا المرور، هذه عبادة. نبهي. أي نشاط يقصد به وجه الله عز وجل هو عبادة، هو لون من ألوان العبادة. فإذا كان كذلك نعرف قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني يقول أنتم في نظام الأسرة راح تتعرضون إلى مصادر للأمر والنهي تجاه ما أمر الله. شلون؟ يعني أنا عندي غريزة، هاي الغريزة تقول لي أنت بوسعك أن تتزوج امرأة مثلا أجمل مما هي عندك، هاي الغريزة تدفعني وتأمرني، بينما الله عز وجل يريد من عندي أن أحفظ للبيت تماسكا وأحفظ للبيت نعم كيانا وأعرف ما الذي يؤدي الى ضرر الى تفكيك لافراد المشرك. اوقف بين الغريزه وبين ما امر الله به من الاداب الاسلاميه. اذا اطعت الغريزه عبدت الغريزه، واذا اطعت الاوامر الاسلاميه عبدت الله عز وجل. انا اعرف مثلا ان الاموال كل اجمع، لكنه انا اعرف ايضا ان الله عز وجل يامرني بان لا احمل اولادي على الحقوق. كيف لا احمل اولادي على الحقوق؟ يعني اضيف الوقت للتربيه وللتاديب. احيانا احمل بصوره عمليه، من الصبح اطلع وما ارجع الى المغرب، وين يروح هذا الولد؟ ماذا يصنع؟ اكو الى كلمه كذبه او ما الى كلمه كذبه؟ هذا كله مهموم ما يدور بالي. هذا حمل على الحقوق. انا جاي اخليه ربى تربيه سيئه. فاذا لا حملته على البر وعلى التربيه الكريمه، انا بين عبادتين، اما نطيع امر الغريزه السعي وراء الاموال، واما نطيع امر الله الذي امرني بان اخصص لاهلي ولاولادي وقتا لتاديبهم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. اذا لا بد من مفايتهم. فتامل القران يقول قضى الله ان تعبدوه، لكل الغرائز تميل بكم حتى تفرغون في نظام الاسره وتضيعون حضارتكم التي امر الله عز وجل بها. مصدر حضارتنا القران، هو امامنا وهادينا والذي نقتدي به وهو شفيعنا. اذا ينبغي ان لا نعبد الا الله عز وجل. لقد صلت الايه يقول تمحضوا لعباده الله في كل نشاط تمارسونه، ومنه النشاط ضمن نظام الاسره في تربيه ابنائكم، حفظ بيوتكم، حفظ اخلاقكم وكرائم افعالكم. طيب قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ليكون تشركون بعبادة ربكم. لأن كثير من الناس الصغر أن يصوم ويصلي يعني عبد الله، بينما هو عند أنانية يعبدها، عند طمع عبده، عند لون من الخلق غير الصحيح ينشد إليه يأمره فيتبعه. متقرأ بالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يؤمن؟ كيف يكون مشرك؟ إنما يكون مشرك إذا تعارض أمر الغرائز أو أمر المؤثرات الأخرى مع أمر الله، وأطاع أمر المؤثرات الأخرى وترك أمر الله. إذن أمن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تكون العبادة متمحضة لله. ثم رأسا مباشرة قال وبالوالدين إحسانا. يعني واحد يتساءل ما هي الأهمية في بر الوالدين أو رعاية الوالدين التي أمر الله عز وجل بها؟ شنو رأسا تجي مباشرة بعد الأمر بعبادة الله؟ أولا رعاية الوالدين هو نمط من أنماط العبادة، من نوع العبادة. هذا الأمر بالخاص بعد العام. الله عز وجل قد يأمرنا بشيء خاص للتأكيد عليه من بعد ما يأمر بالشيء العام، لأن طبعا إضاعة الوالدين ما في شبهي عبادة، وعبادة من العبادات المحببة إلى الله والمنظمة المنظمة للمجتمع الإسلامي وللأسرة الإسلامية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن الخالق هو الله عز وجل، ولكن الذي يكون واسطة بالخلق هما الأبوان. كيف؟ صحيح الله عز وجل يخلق، هو الخالق، ما في شك أن الإنسان ما يقدر هو يخلق. يعني الأم والأب يقدرون يخلقون الولد، لو كان الأم والأب يملك أن يعطي حياة ما مات، ما في واحد يحب الموت، لا الأم ولا الأب ما يملكون، لا الأب يقدر يعطي حياة ولا الأم تقدر، ولا يدري أن راح يصير عنده ولد أو ما يصير عنده ولد إطلاقا. الرجل تمر إرادة الله عبرهما، يعني واسطة في الفيض كما يقول الفلاسفة. فإذا كان كذلك إذا الله هو الخالق، والأبوان هما السبب
تتصور احنا الان اذا
سوبر عشان يعترض على الشباب. موت هذا من جبنة جبنة جبان يعني الوضع من جبنة معملة رشا تحمل على الشباب. ما نقول ان هذا التدهور اللي احنا به من انظمتنا الفاشدة هذا من اوضاعنا الشاذة. ما عندنا جرأة نعم نضع النقاط على الحروف نجي نحمل على السماء يا ربي فلان انت رضي وفلان ليش منو قال لك انا مولاه الله امر بشيء انت اتبعت نظام وصفة البارع عز وجل اتبعتها طبقتها اذا طبقت وصفة الله وشبتك عندك ثغرات اعترض على السماء اذا لم تطبق وصفة غير وصفة الله فاذا عندك ثغرات احمل بيها على شر هذا النظام ليش تحمل على الله لكن لان السماء شيء لم يكن يعيدها فالله ينعم على العبد ولا يريد عوضا ولا ضمان ينعم على الولد ولا يريد ان يعوض. انت ملاحظ ان اكو واحد من الاباء مثلا او الامهات اذا بقوا الى البيت شافوا الولد معرض الى البرد هذول يفكرون اني انا ما اجيب له ملابس هذا الا ان يعوضني بعد ذلك ولا شيء من هذا ابدا. يرفض العبد من اي طريق من حلال او حرام بس يشتر وتركب اللون بس تشبع ولدها بس تلبسه بس تنعمه. اذا ما يريدان عوضا ما يفكر الابوان بعوض بالنسبه للولد اطلاقا ينعمان لوجود هذا التشابه. الله عز وجل ينعم على العبد ولا يريد عوض ولا ضمان ينعما ولا يريدان عوض لوجود هذا التشابه. اعطاك الله الامر بالاحسان الى الوالدين على الامر بعبادته بعد. ثالثا الله عز وجل لا يقطع نعمه عن العبد حتى ولو شاء. شوف كثير اكو من العباد يبارك الله عز وجل بالمعصيه صبح من الصباح عشان ينفي وجود الله بالمرض ويعتقد ان يعيش بحوله وبقوته وبطاقاته والحال لو تامل قليلا هو ما يقدر ان يدفع عن نفسه اذى ويجلب لنفسه خير بدون اراده الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى لا يقطع نعمه على العبد حتى ولو شاء بدليل لحظه الكفره الله عز وجل وإن كان لم يعترفوا به أو يجعلون له شريك مع ذلك يرحمهم ما يقطع نعمته. طبعا هي الرحمة لها أسباب ألفت نظرك لنقطة. يسألني واحد يقول احنا نشوف هؤلاء هذول اللي نعتقد أنهم كفرة يوم يشركون بالله وما يعتقدون بوجود الله الله نعطيهم أنظمة مريحتهم وبنفس الوقت نعطيهم خير أمطار رزق ومكانة محترمة وأموال واحنا المسلمين كنا ضيم ليش؟ ها؟ واضح يا أخي احنا لا نرحم بعضنا بعض. الإمام الكاظم صلوات الله عليه يقول إذا تراحم القوم فيما بينهم ولم يتظالموا نبهي للرواية إذا تراحم القوم فيما بينهم ولم يتظالموا رحمهم الله يعني التعامل ما بيناتهم قائم على عدل قائم على مساواة الإنسان محترم الحيوان محترم الحياة إلى قيمتها ما في شك أن الله يرحمه. أنت مسألة أن هذا يعترف بالله أو ما يعترف بالله بعدين لاحق هذا يروح إلى الله وطعم له يعترف غيره. الله تبارك وتعالى هو بعد ذلك يأخذ الحق من عنده ويوجهه الآن بالدنيا فضل النظام بالدنيا. يوم من الأيام دخل أعرابي على المأمون المأمون عاين قال لا أنا أكرهك قال لي إذا أعطيتني حقي افعل ما بدالك إنما تحتاج إلى حب النساء ثم سوي أعطيني حقي إنه بتحبني أنا ما عندك تحبني كذلك هذول هنا تحفظ النظام بعدين التلاحد مع الله تعبد العلم أن ربك يحكم بينهم يوم القيامة هو نفسه يجازيهم ويتابعهم هنا دول العبيد هناك يكون أمامهم أنت هنا فضل النظام هنا شوف للإنسان عندك هنا محترم عندنا نحن ها هل الشارع ابن محترم في بلداننا؟ هل تتعامل مع مسلم شوية وتقول ان هذا المسلم راح يحترم هذا التعامل؟ يعني راح يأكل حقي، راح يحترمني، راح يصحح افعالي؟ يقول لا، تتعامل وانت خايف انه خاف حقي يذهب، خاف عمالي تروح حدا اقوم من عندك، هذا راح يحفظ غيبتي او ما يحفظ غيبتي؟ ايسر ما يكون الكلمة اللي تجرح العاطفة وتجرح الضمير خلاقي لدماغ. يا اخي احنا اخلاقنا صحتنا مريضة بمشيش الحال، مو قحطنا بالليل نشوي الله اكبر او نسنينا ركعتين جايبة نعوفة وفي نفس الوقت فارة نعوفة نذبها بالمحراب ونطلع. احنا بامش الحاجة الى خلق، بامش الحاجة الى كرامة، بامش الحاجة الى تعامل على اساس من العدل والمودة والرحمة حتى رحمنا الله. احنا الان احنا يبني بعضنا على بعض ونريد رحمة من الله. لا كلا، الله عز وجل لا يرحم الظالم. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. فاذا الله عز وجل لا يقطع عطاءه عن الانسان حتى ولو اجرم، والابوان ايضا لا يقطعان عطاءهما عن الولد حتى ولو اجرم. يعني تتصور انت هذا لو اكو بعض الابناء ابوه مو راضي عنه لكن يقدر يشوفه مريض يولد من الالم ويعوفه يرضي يجيب له دواء، يشوفه جوعان ويشكت عنه ما يطعنا ابدا لا يقطع نعمته عنه. مو هذا شيء مركب في تكوينه، هذا شيء يجري منه مجرى الدم في العروق. هاي شفقة خلقها الله عز وجل وأودعها فيه، شاء أم أبى غصبا عليه يصدر عنها. إذا لوجود هذا التشابه، نعم الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين من بعد الأمر بعبادته مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا نقطة أود أن ألفت نظرك إليها. عندنا قاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية الحكم الشرعي إذا يجي مترتب على موضوع وصفي يكون الحكم الوصف علة الداخل. خل أقرب لك، يعني لما الآن واحد يقول لا اكرم العلماء، إنما يقول لإكرم العلماء يعني هذا الوصف، لو وصفهم بالعلم يعني علة الإكرام لأنهم علماء، على حساب علمهم أكرمهم. نبه، إذا الحكم الأمر بإكرامهم مترتب على أنهم علماء. أي كذلك لما يقول وبالوالدين، هذا البر الذي أمر الله به للوالدين مترتب عليه من؟ على الوصف، على أنه القرآن يصفهم بأنهم والدان، يعني الوالد والوالدة. هذول لأنهم والدان الله أمر بإكرام. يعني ايش نفهم من الآية؟ نفهم أنه مو إلا أن يكون الوالد مسلم، لا أبدا، حتى ولو كان كافر. نبه، حتى ولأن العلة موجودة ولد الولادة. ولدني الوالدان الله أمرني بالإحسان إليهما حتى ولو أبوي مو مسلم، أمي مو مسلمة، أنا يترتب علي أن أبرهما، أن أحسن إليهما، لأن العلة شنو؟ العلة الولادة، أنهما ولداني، يعني تحملوا مسؤولية تكويني وتربيتي وبري ورعايتي، هذه هي العلة. الشاهد يقول قائل، يقول أن الأب ما ولد، هي اللي تتحمل آلام الولادة والوضع هي الأم. الأب وين؟ ما ولد أبدا. الأب بالمرة ما ولد. يتنبهي ولذلك بعض المفسرين يميل إلى هذا المعنى عند تفسير قوله تبارك وتعالى ووالد وما ولد. وإيش ما والد؟ شو ما ولد؟ هذا من باب التقابل، يعني مثل ما يقولون القمران، الشمس والقمر، والقمر واحد، هذا من باب التقابل اللفظي. كذلك هذا من النوع ووالد وما ولد، هو صحيح اسم والد وما ولد، اللي ولدت الام، اللي تعبت وشافت المشقه الام، تشرف على الموت شاحت الولاده. ولذلك الله عز وجل اعطاها ثلاثه ارباع الحق بالنسبه للولد. اذا
موسيقى الموجودة بالتعبير.
لك الأوقات، تعطي نفس الجنس اللي تعطي الأوقات عشعش وإن كانت مرادفة لها بالمعنى. هذه خلاصة القرآن التعبيرية. وقل لهما قولا كريما، قل، شوف كريم هنا لفظة كريم، يعني بما يحفظ لهما الكرامة وبما يحفظ الاطمئنان في نفسهما وبما يوصف في حد ذاته بأنها لفظة مؤدبة تميل إلى الكرم. هذا اللي يريد، يعني الكلمة الناعمة المعبرة اللي بها معنى الخضوع والخشوع. وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما إلى آخر الآية. إذا هذا الجو، أعود لما بدأ به في صدر البحر، هذا الجو هو الجو الأشرف الذي يرسمه لنا القرآن الكريم في حفظ نظام الأسرة وفي تحديد أنماط التفاعل بين أفراد الأسرة، حتى نحتفظ للأسرة الإسلامية بهيكلها الذي أراده الله عز وجل، خصوصا وإحنا في أنفنا جيدا نتعرف حضارتنا فيها إلى تجسس مفاهيم غريبة عنا بالله الله في أبنائكم، الله الله في أسركم، وللأبناء الله الله في الأبوين، الله الله في الأسرة الإسلامية. لا يكون ينتهي من الأمر إلى التفكك، يعني لا نفرح بأننا ربحنا لقمة من العيش وشيء من الاستقرار وخسرنا أنفسنا، خسرنا أسرنا، خسرنا كرامتنا، خسرنا الجو الذي أراده الله عز وجل لنا. إن الأسرة نواة المجتمع، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. وإحنا ما ندري ما يكتب الله عز وجل لنا، ممكن أن يقول بقاءنا هنا وممكن أن ما يقول بقاءنا، شيء بيد الله عز وجل. إذا كان كذلك خلينا نحسب حساب، يعني إحنا امتداد لأسرنا، امتداد لحضارتنا، امتداد لعقيدتنا، علينا أن لا نفرط بالأسرة سواء كنا آباء أو كنا أبناء. والله عز وجل من وراء القصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن عدنا فسحة شوية إلى بعض التبادل في الأفكار في الأسئلة، في عندنا مجال.
شكرا جزيلا لسماحة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. الأخوة الشباب في عندهم قصاصات ورق راح يوزعوها على حضراتكم، اللي يحب يكتب سؤال، وأعتقد أكو في مايكروفون ممكن اللي يحب يلقي سؤال. أنت سماحة الشيخ شرفنا، وقبل أنه تكون الندوة مفتوحة في الإجابة على أسئلتكم.